بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، من سار على نهجه استنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، حول شرح أصول في التفسير الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، فليقرأ القارئ وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجد دلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن، وصار مجرد الألفاظ لا تأثير لها، ولأنه لا يكون الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. وجد دلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم الوصول الخير إليهم وعدم وصول الخير إليها. وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة والمشافهة لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على وجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى هنا عن التفسير، فيعرف التفسير لغة واصطلاحا على طريق العلماء حين إرادتهم أن يلجوا إلى علم من العلوم لدراسته، أن يعرفوه في اللغة والاصطلاح. فيقول: التفسير لغة من الفسر، هو الكشف عن المغطى. تفسير لغة هو الكشف والبيان، تفسير لغة الكشف والبيان، لأن هذه المادة الفاء والسين والراء تدور معنى الظهور والانكشاف، تدور حول معنى الظهور والانكشاف مهما تصرفت هذه الكلمة حتى وإن تقدم حرف على حرف. ولهذا يقال أسفر الصبح إذا ظهر وانكشف، الفاء والسين والراء. ويقال سافر الرجل إذا ظهر في الصحراء، وأسفرت المرأة عن وجهها وامرأة سافر إذا كشفت وجهها. ومنه سميت التفسيرة تفسيرة، وهي ما يؤخذ من بول المريض لمعرفة مرضه لأنها تكشف عن مرضه. فالحاصل أن الفاء والسين والراء مادة تدور حول معنى الظهور والانكشاف. فيقول الفسر هو الكشف عن المغطى. أما في الاصطلاح فيختصره الشيخ اختصارا جامعا مانعا جميلا ماتعا بقوله هو بيان معاني القرآن الكريم، لأن العلماء تكلموا كثيرا في حد التفسير وعرفوا بتعريفات كثيرة، لكن في الحقيقة هذا من أوجزها وأجمعها وأجملها بيان معاني القرآن الكريم. وتعلم التفسير واجب، يقول تعلم التفسير واجب لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يرى الشيخ رحمه الله أن تعلم التفسير واجب، وأما على الأمة فلا شك أنه واجب، لا بد أن يكون هناك قائم لله تبارك وتعالى بحجته، كما قال تبارك وتعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتموه. ولكن هل يجب على كل مسلم أن يعرف كل معاني القرآن؟ يجب عليه وجوبا، لأن إذا قلنا بالوجوب قلنا بتأثيم من لم يفعل ذلك، من لم يعرف تفسير القرآن. والذي يظهر والله أعلم أنه يجب عليه أن يفهم ما يصحح به عقيدته وواجب عبادته، ما يصحح به عقيدته وواجب عبادته، هذا واجب عليه. يجب عليه أن يعرف من التفسير ما يصحح به عقيدته وواجب عبادته. فيطلق الشيخ هنا رحمه الله أطلق وقال تعلم التفسير واجب لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. ثم قال وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تبارك وتعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظم ما فيها. وأما الآية الثانية أن الله تبارك وتعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. فبالتالي يرى أن تعلم التفسير واجب استدلالا بهاتين الآيتين، والله تعالى أعلم. ثم ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم كان هذا هو منهجهم مع كتاب الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله وهو من التابعين، يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من السلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلمنا القرآن يعني إيش؟ لفظه، والعلم يعني معناه، والعمل يعني تطبيقه. فإذا كانوا يأخذون القرآن 10 10، يأخذونه 10 10 فيتقنون لفظه ويفهمون معانيه ويطبقونه. هذه حال الصحابة مع كتاب الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوا. يعني جرت العادة أنه لا يمكن أن يقرأ ناس كتابا في أمر من أمور دنياهم يحتاجون إليه، كتاب في الطب بدون أن يفهم معناه، أو كتاب في الحساب بدون أن يفهم معناه ويطلب من يشرحه له. هذا هو في أمور الدنيا، فكيف بكتاب الله تبارك وتعالى الذي هو كلام رب العالمين وبه عصمتهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة؟ فهم أولى وأحرى وأجدر أن يفهموا معانيه ويسألوا عن تفسيره. ثم ذكر أنه يجب على أهل العلم أن يبينه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقوله تبارك وتعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا عام في كل أهل الكتاب، والمسلمون بالمفهوم العام أهل الكتاب لأنه نزل عليهم كتاب. لكن في مصطلح عند العلماء أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لكن هذه الآية تشمل جميع أهل الكتب. قال والغرض من تعلم التفسير هو الوصول للغايات الحميدة والثمرات الجليلة. ما هذه الغايات الحميدة والثمرات الجليلة من تعلم التفسير؟ أولا التصديق بأخباره والانتفاع بها، التصديق بأخباره والانتفاع بها، أن يفهم القرآن حتى يعرف أخباره فيصدق بها وينتفع بها ويطبق أحكامه على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى، ليعبد الله عز وجل على بصيره. وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن الكريم. ثم قال الواجب على المسلم عند تفسير القرآن، تفسير القرآن علم عظيم، علم عظيم، والذي يتعرض لتفسير القرآن يجب عليه أن يستحضر أنه يتعرض لبيان معنى كلام الله تبارك وتعالى، فهو شاهد على الله ومترجم عن الله تبارك وتعالى أنه أراد كذا وكذا. وإذا كان ابن القيم رحمه الله ألف كتابا اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، ويعني بهم من؟ يعني بهم المفتين، فالمفتي كأنه يوقع عن الله تبارك وتعالى أن هذا حلال وهذا حرام، فسماهم الموقعين عن رب العالمين. فما بالك بمن يتعرض لكلام الله تبارك وتعالى وباشر ويقول الله تعالى يعني كذا ويعني كذا، فهو إذن مترجم عن الله وشاهد على الله تبارك وتعالى أنه أراد بكلامه كذا وأراد بكلامه كذا، وهذا أمر عظيم. ولهذا عظم العلماء التفسير، ولهذا قل المتخصصون في التفسير، لأن العلماء يهابون التفسير من هذه الناحية، ومن ناحية أخرى أن التفسير يحتاج إلى تمكن وإلى علوم كثيرة حتى يتمكن الإنسان من التفسير. قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجمع بين الشرك بالله تبارك وتعالى وبين القول على الله تبارك وتعالى بلا علم. والقول على الله بلا علم قد يكون في فتوى وقد يكون في تفسير، فالتفسير تفسير بغير علم، هذا من القول على الله بلا علم أنه أراد كذا وعنى كذا وهو لم يرد ذلك تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى المرجع في تفسير القرآن، يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله تعالى وما أدراك ما الطارق، فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية النجم الثاقب. قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم زيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع. كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفاسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية واللغوية حسب السياق لقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرع، بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر، ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، وبدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان.
هنا يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن المرجع في تفسير القرآن، ما الذي نرجع إليه في تفسير القرآن؟ فيقول يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي أولا كلام الله تبارك وتعالى، فيفسر القرآن بالقرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل والمتكلم أعلم بكلامه، والقرآن جاء على نسق على طريقة العرب في كلامهم، والعرب في كلامهم الإجمال ثم التبيين، والإطلاق ثم التقييد، والتعميم ثم التخصيص، فما عمم في موضع قد يخصص في موضع آخر، وما تلقى في موضع قد يقيد في موضع آخر. ومن هنا فإن أحسن طريقة لفهم القرآن أن تجمع الآيات التي تتحدث عن موضوع واحد في موضع واحد، أن تجمع الآيات التي تتحدث عن موضوع واحد في موضع واحد، كالآية التي تتحدث عن الصلاة في موضع واحد، عن الزكاة في موضع واحد، قصة آدم وإبليس في موضع واحد، قصة موسى وفرعون في موضع واحد، فتجد أن الآية يبين بعضها بعضا، يبين بعضها بعضا، وهذا يسمى الجمع الموضوعي. ثم ذكر الشيخ رحمه الله لهذا أمثلة، منها قول الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهذا بيان للأولياء أن أولياء الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإذا كل مسلم يمكن أن يكون وليا لله تبارك وتعالى إذا اتصف بهذه الصفة الإيمان بالله وتقوى الله تبارك وتعالى، ولا نستطيع أن نجزم لأحد أنه ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، لأن التقوى في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، فإذا كان التقوى في القلوب لا أستطيع أن أقول أن فلان ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، لا أعلم ما في قلبي، لكن أرجو أنه من أولياء الله، نرجو أنه من أولياء الله، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيضا قوله تعالى وما أدراك ما الطارق، ثم بينه بقوله النجم الثاقب، هذا هو الطارق، والأرض بعد ذلك دحاها، بين دحوها بقول المرد دحاها بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. ثانيا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره مع البلاغ بالبيان، قال أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه معاني القرآن، لكنه إنما يبين لهم ما يشكل عليهم، وأما ما لا يشكل فإن بلاغه كاف عن بيانه، بلاغه كاف عن بيانه، وليس كل القرآن مشكلا على الصحابة، ولهذا ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، وإنما كان بعضه يكفي بلاغه وما أشكل عليهم، فإنهم يبينونه ويبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ويطبق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بأخلاقه وتعاملاته وبيانه صلوات الله وسلامه عليه، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. ثم ذكر الشيخ من أمثلة هذا قول الله تبارك وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد جاء تفسير الزيادة في السنة بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، قول الله تبارك وتعالى أيضا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، وهذا بيان للقوة وليس حصر للقوة، بيان لها وليس حصر لها، فلا شك أن القوة أن الرمي قوة في القديم والحديث، حتى الآن الدولة التي عندها يعني دفاع أقوى قوة دفاعية هذه أقوى لها وأرهب لها، بعد هذا كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوي العلم منهم, وسبب ذلك أن القرآن نزل بلغتهم وكانوا عربا خلصا يفهمون القرآن. ثم إنهم أيضا شاهدوا الوقائع والأحوال والتنزلات التي نزل عليها القرآن, شاهدوا الوقائع والأحوال والتنزلات التي نزل عليها القرآن, شاهدوا بأعينهم, فإذا نزلت الآية تتحدث عن شيء قد عاينوه وشاهدوه. ثالثا أن قلوبهم سليمة من الأهواء والبدع, وكلما كان القلب أسلم كلما كان أوعى وأفهم لمراد الله تبارك وتعالى. فمن هنا كان كلامهم مقدما على كلام غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لهذا أمثلة قول الله منها قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء, فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع, قال اللمس والمس والمباشرة الجماع, ولكن الله حي يكني عما شاء بما شاء يكني عما شاء بما شاء. فقول أو لامستم النساء المراد بالملامسة هنا هو الجماع. بعد هذا كلام التابعين ما يرجع إليه, لأن التابعين أخذوا عن من؟ أخذوا عن الصحابة. التابعين أخذوا عن الصحابة كما جاء عن مجاهد رضي الله رحمه الله قال عرضت القرآن من فاتحته إلى خاتمته على ابن عباس رضي الله عنه ووقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وروى ابن أبي مليكة أنه رأى مجاهدا رضي الله عنه يسأل ابن عباس ومعه ألواحه فيقول له اكتب. فإذا التابعون أخذوا عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فهم خير الناس بعد الصحابة, ولكن من المعلوم أن تفسيرهم ليس كتفسير الصحابة, لأنهم ما شاهدوا الوقائع والأحوال والتنزلات, ولأنه في زمن الصحابة قد انتشرت الفتوح الإسلامية فدخل بعض الأعاجم, فدخل اللغة ما دخلها, وانتشرت بعض البدع والأهواء. فالتابعون إذا اجتمعوا على قول فيكون حجة للإجماع, وأما إذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض, وإنما يرجع إلى أدلته التي ترجح قولا على قول. ومعلوم يعني طرق الترجيح ينظر إلى الدليل الشرعي والدليل اللغوي والسياق ونحو ذلك. ثم يقول قال ابن تيمية رحمه الله من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك, يعني ترك إلى ما يخالف ذلك, كان مخطئا في ذلك, مخطئا في عدوله عن فهم الصحابة والتابعين, فهم السلف الصالح, بل مبتدعا. وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه, وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه فهو أخطأ, لكنه هذه طريقة ابتداع. ولهذا يجب علينا أن نفهم القرآن على ضوء فهم السلف من الصحابة والتابعين, ولا نخرج عن فهمهم, لا نخرج عن فهمهم. يمكن أن تنزل الآية على مسائل أخرى لكن من خلال فهم الصحابة رضي الله عنه, ويكون المنهج هو المنهج في الفهم. قال ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم, خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم, فقد أخطأ في الدليل والمدلول معه, يعني أخطأ في فهم الآية وأخطأ في تنزيلها على أو في تنزيلها على ما نزلها عليه من قضايا. أيضا مما يرجع إليه في التفسير ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية, ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية, يعني مصطلح الشرع ومصطلح اللغة, هذا يرجع إليه في ماذا؟ يرجع إليه في بيان القرآن, لأن الله تبارك وتعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم, هذا من ناحية اللغة. وأما المعاني الشرعية إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله, هذه المعاني الشرعية. قال فإذا اختلف المعنى الشرعي واللغوي قد تأتي لفظة لها دلالة شرعية ودلالة لغوية, ماذا نقدم؟ الدلالة الشرعية, لأن القرآن نزل لبيان الشريعة, إلا إذا دل دليل على أن المراد هنا الحقيقة اللغوية فنقدمها للدليل. قال مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم المعنى الشرعي قول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد من مات ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره, أي من المنافقين. الصلاة في اللغة بمعنى إيش؟ الدعاء, هذه حقيقة لغوية, الصلاة حقيقة لغوية بمعنى الدعاء, وحقيقة شرعية هي الصلاة المعروفة ذات يعني التكبير والقراءة. هنا قول لا تصلي على أحد منهم مات أبدا, هل المراد بها هنا الدعاء أو المراد بها الصلاة الشرعية ذات التكبير والقراءة؟ هنا المراد بها الصلاة الشرعية، الصلاة الشرعية. وأما منع الدعاء فمن دليل آخر لا من هذا الدليل. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي على المعنى الشرعي، قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم. الصلاة قلنا في اللغة بمعنى، في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الشرع معروفة. هنا قول صل عليهم لها حقيقة لغوية وهي الدعاء، وحقيقة اصطلاحية وهي الصلاة المعروفة ذات التكبير والقراءة. فهل المقصود هنا صل عليهم الحقيقة اللغوية ولا الشرعية؟ اللغوية، اللغوية. يعني ليس المقصود أنه من أتى بزكاته يصلى عليه ركعتين، وإنما المقصود أنه يدعى لهم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا لما جاءه ابن أبي أوف رضي الله عنه، لما أتاه أبو أوف رضي الله عنه بصدقته قال: اللهم صل على آل أبي أوف، فهذا دعاء، اللهم صل عليهم، فدعا لهم. وهذا بيان لقوله وصل عليهم، فقدمت هنا الحقيقة ماذا؟ الحقيقة اللغوية، لأن الدليل دل على هذا، وهو ماذا؟ وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي فكثير، مثل السماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان ونحو ذلك، هذا اتفق فيه المعنيان الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، وما اتفق فيه فلا إشكال فيه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاختلاف الوارد في التفسير، في التفسير الماثوري على ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. القسم الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في المعنى، في معنى الآية. مثال قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال ابن عباس: قضى أمر، وقال مجاهد: وصى، وقال ربيع بن أنس: أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. القسم الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم تضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا، بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع. مثال قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل، قال ابن عباس: أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البنقاء. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها، لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. ومثال آخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا، قال ابن عباس: دهاقا مملوءة، وقال مجاهد: متتابعة، وقال عكرمة: صافية. ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول نوع من المعنى. القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا لتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، وقيل: غير خارج على الإمام ولا عاصم بسفره. والأرجح الأول، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وقال ابن عباس: هو الولي. والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن الاختلاف الواقع في التفسير. الاختلاف إما أن يكون اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، وإما أن يكون اختلاف تضاد. واختلاف التنوع على قسمين: قد يكون اختلاف عبارة، هذا يعبر بلفظ وهذا يعبر بلفظ، مثل قوله: وقضى ربك، قال: قضى أوجب، قال: قضى أمر، قال: قضى وصى، هذا اختلاف عبارة لا أشكال فيه، لا أثر له. وقد يكون الاختلاف اختلاف مثال، هذا يذكر مثالا وهذا يذكر مثالا، مثله من هذا قوله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا من هذا؟ قال بعضهم رجل من بني إسرائيل، وقال آخر رجل من أهل اليمن، وقال آخر رجل من أهل بلقاء. هذا ذكر مثال وهذا ذكر مثال، والآية تحتمل هذا فلا منافاة. مثل أيضا قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال بعضهم: الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، والمقتصد الذي يصلي الصلوات المفروضة فقط، والسابق بالخيرات الذي يصلي الفرائض والنوافل. قال آخر: ثم فمنهم ظالم لنفسه، الظالم لنفسه الذي لا يخرج الزكاة، والمقتصد الذي يخرج الزكاة المفروضة فقط، والسابق بالخيرات الذي يخرج الزكاة المفروضة ويتصدق نوافل. كل واحد ذكر مثال، فهذا تحتمله الآية كله. فإن مثلا الظالم لنفسه هو المقصر في الواجبات، المرتكب المحرمات ومثل بما شئت، والمقتصد هو الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ومثل بما شئت، والسابق بالخيرات هو الذي يأتي بالواجبات والمندوبات ويترك المحرمات والمكروهات ومثل بما شئت. فهذا اختلاف ماذا؟ اختلاف تنوع، اختلاف مثال. النوع الثاني اختلاف تضاد، والتضاد هو التمانع، لا يمكن تجمع بين القولين. مثل قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء، قال بعضهم القرء الطهر، وقال آخر بل القرء هو الحيض. ولا يمكن تقول القرء هو الطهر أو الحيض، تتربص أما ثلاث حيض ولا ثلاث أطهار، لابد أن يكون أحدهما. فهنا لابد أن ترجح أحد القولين، والصواب أنه ماذا؟ الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة أيام أقرائك. والصلاة تترك أيام الطهر ولا أيام الحيض؟ أيام الحيض. إذا ثلاث قروء يعني ثلاث حيض، هذا مرجح لهذا القول. أيضا قول الله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ما المراد بالباغي والعادي؟ قال بعضهم: خارج على الإمام ولا عاصم بسفره. وقال آخرون: بل المراد بالباغي والعادي العادي المتجاوز الحد، والباغي الذي يأكل المحرم بلا ضرورة. فالصواب هو القول الثاني، والآية ليس فيها تعرض لقطع الطريق. أيضا قول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتم من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الولي ولا الزوج؟ قال بعضهم الولي وقال بعضهم الزوج، والصواب أنه الزوج، لأن الذي بيده عقدة النكاح هو الذي يستطيع أن يبقيه أو يعني أن يمضيه أو لا يمضيه، أن يبقيه أو يقطعه. من الذي يملك هذا، الولي ولا الزوج؟ الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، هو الذي بيده العصمة. فهذا يرجح أحد القولين، فلا بد من دليل يرجح. قال: وقد روى في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رجحه المعنى ورجحه المروي عن السلم ورجحه إيش؟ المعنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ترجمة القرآن. الترجمة لغة تطلق على معاني ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى، وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة لكل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. حكم ترجمة القرآن. الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها، تماثل اللغتين في تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء أن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في ذلك في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل، لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن اشترطوا لجواز ذلك شروط: الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين مترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، ولا تقبل ترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه.
فهنا يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن ترجمة القرآن، والترجمة هي نقل الكلام من لغة إلى لغة، قد تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وبالاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. قال الترجمة نوعان: ترجمة حرفية وترجمة معنوية. الترجمة الحرفية أن تترجم الكلام كلمة 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 كلمة، تضع بإزاء مقابل كل كلمة قرآنية بلسان عربي مبين ما يقابلها في اللغة الأجنبية، هذه الترجمة إيش؟ الحرفية. النوع الثاني ترجمة معنوية، أن تفهم المعنى ثم تترجم هذا المعنى. أما الترجمة الحرفية قال فهي مستحيلة، لأن من ألفاظ القرآن من ألفاظ اللغة العربية ما لا تجد له مقابل في اللغات الأخرى، ولهذا لا بد أن تشرح حتى تصل إلى المعنى. ومن ألفاظ اللغة العربية ما له دلالات، ولو وقفت عند ظاهر اللفظ لا وأترجمت ظاهر اللفظ لضللت، فالمقصود له دلالات وإشارات. يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لو ترجمته بترجمة حرفية قلت them clothes to you and then clothes to أنتم ملابس لهن وهن ملابس لكم، هذا هو المقصود؟ ليس هذا المقصود، ليس المقصود بلباس ملابس، وإنما المقصود أنها سبب عفة وحصانة لك. فهنا لو اقتصرت على الترجمة الحرفية ضللت، لكن لابد أن تعرف المقصود بها بهذه الكلمة. فالترجمة الحرفية وإن أمكنت في كلمة أو كلمتين لكنها ممتنعة في القرآن كله، لأن الكلمات العربية ما لا تجد لها مقابلا في اللغات الأخرى إلا أن تشرح معناها. ولهذا ترون حينما يترجم لك إنسان من اللغة العربية إلى لغة أخرى أنك تتكلم بجملة وهو يتكلم بكلام طويل، لأنه يريد أن يقول ماذا؟ ينقل المعنى، وأحيانا يكمل المعنى بالحركات بيده ووجهه. فإذا كان في اللغة العربية نفسها لما تريد تفسر آية كلمة
باللغة العربية تفسرها لعربي أحيانا تحتاج إلى جمل حتى توصل المعنى، فكيف حينما تنقل من لغة إلى لغة أخرى؟ فإذا الترجمة الحرفية هذه غير ممكنة أصلا في القرآن كله، وإن أمكنت في كلمة أو كلمتين فإذا هي ممتنعة. وأما الترجمة المعنوية فهي أن تفهم القرآن ثم تترجم المعنى. ولهذا الآن الموجود من التراجم ترجمت معاني القرآن، ترجمت معاني القرآن، فهي ترجمة تفسير. ولهذا المترجم الذي يترجم يجب أن يكون يفهم المعنى باللغة العربية ثم بعد هذا يترجم المعنى إلى اللغة الأخرى، وهذا جائز لأنه يترجم إيش؟ يترجم المعنى، ما ترجم اللفظ، يترجم التفسير، وهذا لا إشكال فيه بل الحاجة تقتضي، لأن مأمورون بإبلاغ الدعوة لغير المسلمين لغير العرب كإبلاغها للعرب، ولا بد مع هذا ولا بد يعني لهذا من أن نترجم معاني القرآن الكريم، لأن إبلاغ الدين والرسالة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن قال يشترط لهذا شروط. أولا أن لا تجعل الترجمة التفسيرية، شوف لاحظ الترجمة التفسيرية لا تجعل بديلا عن القرآن، فلا نرسل لهم الترجمة دون القرآن، وإنما نرسل القرآن والترجمة حتى لا يتطاول بهم الزمن فنجد أنهم يقرؤون الترجمة في الصلاة يصلون بها. نقول لابد القرآن لابد أن يعتنى به، ولا تصح الصلاة بالترجمة، وإنما لابد من القرآن. ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه. قال وعلى هذا فلابد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانب هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها والمترجم إليها وما يقتضيه السياق، أن يعرف اللغة العربية ومدلولها، يعرف الآية ومدلولها، فهو يعرف تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين وما تقتضيه الآية من يعني المعاني اللغوية. المهم أنه يعرف مدلول الآية باللغة العربية، ويعرف اللغة الأخرى المترجم إليها متقن لها جيد، فأن يكون عالم مدلولة الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها، ويعرف ما يقتضيه السياق. السياق يدلك على المعنى. السياق هو ماذا؟ السياق هو السياق الذي جاءت فيه الآية، يعني تنظر إلى سباقها ولحاقها، يعني ما قبلها وما بعدها، يعينك ويساعدك على فهم الآية. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، معاني الألفاظ الشرعية في القرآن، لأن القرآن جاء إلى اللغة العربية ونقل بعض ألفاظها من دلالتها اللغوية إلى دلالة الاصطلاحية، مثل الصلاة في اللغة العربية معنى الدعاء، لكن حقيقتها الشرعية هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فلابد أن يعرف المصطلحات الشرعية ويميز بينه وبين اللغوية، فيكون عالم معاني الألفاظ الشرعية في القرآن. ثم قال لا تقبل الترجمة للقرآن إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه، حتى لا يتأثر لا تأثر ترجمته بعقيدته المنحرفة. وهذا وجد مع الأسف، بعض الذين ترجموا معاني القرآن كان عندهم خلل في العقيدة، يؤولون الصفات، فترجم هذه معاني القرآن ترجمها مع التأويل فضل وأضل. ولهذا لابد أن يكون المترجم ذا علم سليم صحيح وعقيدة سليمة حتى يوصل معاني القرآن على مراد الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم فضيلة شيخنا، ما المراد بالتبديل في قوله تعالى يوم نبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ هل هو الصفات أم تبديل الذات؟
الظاهر أن الآية على ظاهرها، لأنه قد ورد أن الأرض التي يحشر عليها الناس أرض لم يسفك عليها دم، وهذه الأرض قد سفكت عليها دم، فتبدل الأرض غير الأرض، تبدل الأرض غير الأرض، والله تعالى على كل شيء قدير. نعم. ما معنى والأصل ما؟ الأصل إجراء ألفاظ القرآن على ظاهرها ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. نعم.
ما معنى قوله تعالى في سورة الممتحنة في الآية الأولى وإياكم أن تؤمنوا بالله وبالله ربكم إن كنتم خرجتم؟
هذا اجتزأ الآية، يخرجون الرسول وإياكم، يعني يخرجونه ويخرجونكم أن تؤمنوا بالله وحده، أي من أجل أن تؤمنوا، يعني ما نقموا منكم، ما أخرجوكم إلا من أجل إيمانكم بالله وحده، فلا تتخذوهم أولياء إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، والله تعالى أعلم.
هل يصح تفسير من فسر قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس بأنها البقر؟
لأنها
البقر،
البقرة؟
نعم.
ما أعلم هذا، ما وقفت على هذا، لكن ذكروا أنها الضباء، ولكن أنها البقرة ما عندي علم، الله أعلم.
أحسن الله عليكم، ما حكم من أخذ بعض الكلام من الفتوى والاستدلال به للإستدلال به وترك بعضه لطول الفتوى؟ هل هذا جائز مع أنه ذكر رقمها ومصدرها؟
إذا كان يعرف أن ما ترك لا يؤثر في المعنى فأخذ من الفتوى ما يتعلق بمسألة وأخذه صحيح وتنزيله صحيح لا إشكال فيه، ولكن إذا أخذ اجتزأ فهذا كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وهذا ما يقع في كثير من الناس، يأتي إلى الفتوى فيجتزئ منها ما يريد ويقطع الكلام عن سياقه، عن سباقه أو لحاقه، والكلام أحيانا ما يتبين إلا بسياقه، فهذا حرام عليه، لا يجوز أن يفعل هذا، وهذا ليس من الأمانة. نعم.
أحسن الله عليكم، ما حكم تفسير القرآن حسب القوانين الفيزيائية والرياضية وحكم السماع لمن يفعل ذلك؟
هذا لعله يعني يقصد ما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن. الواجب أن يكون التفسير على منهج السلف الصالح كما ذكرنا هذا مرارا، وأما ما يتعلق بما يذكر من أمور فلا ينبغي أن نربط القرآن، معاني القرآن، بتلك الاكتشافات، لأنه أحيانا يظن أنها حقائق ثم يتبين أنها نظريات، والنظرية يمكن نفيها ولو بعد حين، لكن يمكن أن يقول أن يعلق الأمر بفهمه إذا رأى أن هذه حقيقة وأن الدلالة ظاهرة، فيمكن أن يقول نفهم من هذا كذا، نفهم من هذا كذا، ولا يقول الآية هي في هذا الموضوع، وإنما نفهم من هذا أن هذا يشير إلى كذا وكذا، فيعلق الأمر بفهمه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته وجنبنا معصيته واجعلنا من أهل ولايته، وأن يجعلنا من وإياكم من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزى الله الإخوة القائمين على هذه الدورة وفي مقدمتهم الأخ علوش خير الجزاء على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذا التنظيم لهذه الدورة، وجزى الله الإخوة خيرا على حضورهم وإنصاتهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب الأجر لكل من سعى وحضر واستمع وساهم في هذا الخير, وأن يتكرر هذا الخير مرات, وأن يتوج الله عز وجل هذه الأعمال بالقبول لديه تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.